أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 721 تحدث بها عن العين والقناة، وأن العين والقناة لها حريم بمعنى آخر، وأن هذا الحريم عند المشهور هو عبارة عن 500 ذراع في الأرض الصلبة و1000 ذراع في الأرض الرخوة، مشهور ذهب إلى ذلك. أنا في الدرس السابق ذكرنا الروايات التي ترتبط بهذين العنوانين مما ورد في محل الكلام. طبعا هذا القول المشهور هذا بيناه في الدرس السابق، هو القول المشهور الدعي عليه الإجماع. الشيخ الطوسي في الخلاف يقول بأنه عليه إجماع الفرق وأخبارهم، هذا التفصيل بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة. استدل لهذا القول الأول الذي ذهب إليه المشهور، ما أريد أقول أن المشهور هو استدل، لكن استدل لهذا القول برواية عقبة بن خالد. رواية عقبة بن خالد الحديث الثالث الباب 11 صفحة 425. قرينا الرواية سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة 500 ذراع، وإن كانت أرضا رخوة 1000 ذراع. جعلوا هذه الرواية هي دليل على ماذا؟ على القول الأول الذي ذهب إليه المشهور، لأن هذه الرواية صريحة في التفصيل بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة. المشهور أيضا ذهب إلى هذا التفصيل، نفس التفصيل المذكور في هذه الرواية ذهب إليه المشهور. قالوا أن هذا هو مدرك أو ما يمكن أن يستدل به للقول المشهور هذه الرواية. زين، هذه الرواية فيها مشكلتان. طبعا هذا صرح به في كلمات بعض الفضلاء أن مستند المشهور هو هذه الرواية، في مستاهل الكرامة يصرح يقول حجة الأصحاب الذين ذهبوا إلى القول الأول بعد الإجماع وبعد كذا ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر رواية عقبة بن خالد اللي قريناها الآن. هذه الرواية فيها مشكلتين، مشكلة في السند ومشكلة في أن الرواية واردة في البئر. نص الرواية هذا يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة 500 ذراع، وإن كانت أرضا رخوة 1000 ذراع. هي واردة في البئر، أن كلام نوين في العين. نحن قاعد نتكلم في هذه المسألة في ماذا؟ في العين لا في البئر. في الاستدلال بالرواية على ما ذهب إليه المشهور في العين هذا يحتاج إلى يعني إلى توضيح، يحتاج إلى شيء. بالنسبة إلى المشكلة الأولى ضعف السندي، رواية ضعيفة سندا، لأن قلنا بأن رواية فيها أذكرنا سابقا محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول، وعقبة بن خالد نفسه أيضا مجهول، يعني لا دليل على وثاقتهما. ضعف السندي في الرواية دعية كما في الجواهر وغير الجواهر انجبار هذا الضعف السندي بالإجماع وعمل المشهور، والمشهور عمل بهذا الرواية، ولذا ذهب إلى هذا القول بالتفصيل. وأيضا مجبور بماذا؟ برواية المشايخ لها لهذه الرواية. الرواية رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني رواها في الكافي، الشيخ الصديق رواها في الفقيه، والشيخ الطوسي رواها في التهذيب. الشيخ الكليني سنده هذا اللي قرأناه الآن هو ضعيف في هؤلاء. الشيخ الصدوق في الفقيه رواها مرسلا بلا سند. الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا رواها بسند فيه هذان الشخصان الغير الموثقان، وهما عبد الله بن هلال بن محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد. فيقول بأن رواية المشايخ الثلاثة تجبر ضعفها السندي، والضعف السندي في الرواية مجبور بهذه الأمور التي ذكرها: أولا عمل المشهور بها، وثانيا ماذا؟ وثانيا بالإجماع وعمل المشهور مشهور الأصحاب وبرواية المشايخ الثلاثة لها. طبعا هذا الكلام مبني على قبول كبرى انجبار سند الرواية الضعيفة بعمل المشهور أو إجماعهم، مبني على هذه الكبرى أن عمل المشهور برواية ضعيفة يجبرها سندا فتصح سندا إذا عمل بها المشهور. وهذا محل كلام كثير، كثير يبنون على الانجبار وكثير يبنون على عدم الانجبار، فهو مبني على تسليم هذه الكبرى وأن الخبر الضعيف سندان ينجبر سنده ويكون صحيحا سندان إذا عمل به المشهور. طبعا هذا بعد الفراغ عن ثبوت الصورة أن المشهور عمل بالرواية، هذا شلون ثبته؟ أن المشهور استند إلى هذه الرواية في مقام العمل، في مقام الفتوى أفتى بالتفصيل استنادا لمن؟ إلى هذه الرواية. هذا يكون عمل حينئذ، يبعى الكلام في أنه يكون جابر للضعف السندي أو لا يكون جابرا للضعف السندي، هذا يحتاج إلى إثبات. يعني مجرد أن ما ذهب إلى المشهور يتوافق مع هذه الرواية هذا يعني وحده لا يكفي لإثبات أن المشهور استند إليها، لعله استند إلى شيء آخر في هذا التفصيل، وإن كانت هذه الرواية تتضمن هذا التفصيل، مع الاتفاق طبعا إلى أن هذه الرواية كما قلنا واردة في البئرين، بينما المشهور ذهب إلى ذلك في العينين، وإلى المشهور في البئرين ذهب إلى ما تقدم أنه في الأربعين وستين، في البئرين ذهب إلى ذاك، لكن في العينين ذهب إلى ماذا؟ إلى هذا التفريق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة بما ذكرناه. هاي الرواية واردة في البئرين، فأقول مع الالتفات إلى هذا شلون الإنسان يجزم بأن مشهور استند في الفتواه إلى ماذا؟ إلى العمل بهذه الرواية. أنا كل حال اللي يستوضح هذا المطلب أحدثه عليه. هذا بالنسبة إلى جبر الضعف السندي بعمل الأصحاب. بالنسبة إلى رواية المشايخ لها، هذا ما يصلح أن يكون دليل، ما يصلح أن يكون دليل لإثبات صحة الرواية، مجرد أن المشايخ رووا هذه الرواية بأسانيد كما قلنا كلها ضعيفة، بأسانيد ضعيفة. مو المشايخ، الشيخ الواحد منهم، أحد هؤلاء المشايخ الثلاثة إذا روى رواية هذا بيدلالة على صحتها؟ ما بيدلالة على صحة الرواية، لأنهم جرت عددهم على رواية على رواية ما يكون ضعيفا وما يكون صحيحا سندا، ما بيدلالة على ماذا؟ على صحة الرواية سندا. فضم رواية باقي المشايخ إلى رواية الشيخ الأول ما يزيد في الشيء، ما يضيف حيثية بحيث تكون موجبة لتحول الرواية من الضعف إلى ماذا؟ إلى الصحة. رواية المشايخ الثلاثة غاية ما ممكن أن نقول أن تصلح أن تكون مؤيد، تصلح أن تكون مؤيد لماذا؟ لصحة السند إذا جمعنا مؤيدات أخرى، ولعل هذا هو مقصود من قال هذا الكلام، لأنه هو قال أن ضعف السند ينجبر بالإجماع واحد وبعمل المشهور اثنين وبرواية المشايخ شنو ثلاثة، يعني تطبق قيمة احتمالية لصحة سند الرواية بالإضافة إلى باقي الأمور التي ذكرها قد يمكن الخروج بنتيجة معينة. لكن على كل حال رواية المشايخ لرواية واحدة لا يكفي لإثبات صحة سند رواية، لأن عادتهم جرت على رواية الروايات غير التامة سندا. طبعا هذا كله إذا سلمنا أنه مسألة عمل المشهور بها. هذه المشكلة الأولى، مشكلة السندية، يعني انصافا هم صعب تجاوزها. وأما المشكلة الثانية وهي أن المذكور فيها بين البئرين لا بين العينين، ظاهر جماعة من فقهائنا متأخرين منهم أن المراد بالبئر في أي رواية هو العين، بين البئرين يقولون مقصودهم يعني بين العينين، يعني بين العينين. ولذا صح الاستدلال بها على قول مشهور، لأن المراد بالبئر في هذه الرواية العين. ولذا جعلوها دليلا لقول مشهور، وإلا لو فرقنا بين قلنا أنها واردة في البئر ولا يراد به العين لما صح جعلها دليل لقول مشهور كما هو واضح. بل صرح في مفتاح الكرامة، صرح بأن المراد من العين في الرواية من البئر في الرواية وشنو هو العين، صرح بأن المراد بالبئر في الرواية هو العين، وأن العين هكذا قال، وأن العين معدودة في باب المياه من أقسام البئر. كان عندنا البئر على أقسام، بئر ناضح وبئر معطن وبئر العين، بعض الفقهاء أطلق عليه بئر العين، هو من أقسام البئر. ثم قال سلمنا أن البئر ليس لا، يعني أكو فرق بين البئر وبين العين، أن البئر ليس هو العين لغتان وعرفان، لكن القرينة هنا موجودة، من هنا يوجد في أي رواية قرينة على أن المراد بالبئر هو شنو هو العين، حتى إذا قلنا أن البئر ليس هو العين لغتان وعرفان، لكن في المقام توجد قرينة على أن المراد بالبئر هو العين. سواء ما قال شنو القرينة، بس أحتمل أنا أن المقصود بالقرينة في المقام هي أن الثابت نصا وفتوى في البئر من التحديد للحريم غير ما هو مذكور في هذه الرواية، القرينة في البئر هم النصوص المتقدمة وهم الفتاوى حتى المشهور، يقول أن حريم البئر شنو ما تقدم 60 ذراع 40 ذراع على الكلام المتقدم، وهذا غير ماذا، غير ما ذكر في هذه الرواية. الرواية يقول 1500 باختلاف طبيعة الأرض، يقول هذا معنى قرينة يصير دائما على أن المراد بالبئر في هذه الرواية ليس هو البئر، لأن الثابت في البئر نصا وفتوى غير هذا، فعندما يذكر هذا في هذه الرواية هذا يكون قرينة على أن المراد بالبئر هو شنو هو العين، واضح. ولأكو قرينة في نفس الرواية على أن المراد بالبئر هو العين، وهو أن التحديد المذكور فيها لم يثبت لا بلحاظ النصوص ولا بلحاظ الفتاوى في ماذا، في البئر، بل التزموا في البئر بتحديد آخر غير هذا التحديد، فهذا التحديد لا بد أن يكون لغير البئر، وهو شنو هي العين مثلا، هذا موضوع ظاهرا وظاهرا. على كل حال معتبرة السكوني اللي هي لعلها الرواية الوحيدة المعتبرة، معتبرة السكوني تدل على أن حريم العين 500 ذراع بلا تفصيل بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، لأن معتبرة السكوني الحديث الخامس في الباب الحادي عشر قرأناه سابقا في ذيلها يقول وما بين العين إلى العين يعني القناة 500 ذراع بلا تفصيل بين الأرض الصلبة والرخوة. قبل هذه الرواية روايته هذا رواية عقبة بن خالد التي استدل بها للمشهور هذا النبه عليه رواية عقبة بن خالد مستدل بها لقول المشهور يقولنا ضعيفة سندين والمذكور فيها هو شنو بين البعرين وبين العينين. إذا تجاوزنا هاتين المشكلتين والتزمنا بها وجعلناها دليلا على قول المشهور في العينين إذا كما بنوهم على هذا كثير منهم بنوا على هذا تجاوز المشكلة السندية بالانجبار وتجاوز المشكلة الثانية قالوا بأن المراد بالبئر فيها هو شنو هو العين. إذا فعلنا ذلك بنينا على تماميتها سندا ودلالة حينئذ نقيد بها المطلقات الواردة في العين ومن جملة المطلقات الواردة في العين معتبرة السكوني. يعني معتبرة السكوني تقول ماذا ما بين العينين ما بين العين إلى العين 500 ذراع ذي رواية تقول يقول هذا في الأرض شنو صلبة 500 ذراع وأما في الأرض الرخوة شنو 1000 ذراع فنقيم هذا الإطلاق في معتبر السكوني برواية عقبة ابن خالد ونحمل هذه الرواية لمن على الأرض الصلبة لابد من هذا. إذا تمت تلك الرواية سندان مو فقط هذه الرواية كل رواية المطلقة في باب العام أيضا لا بد من تقييدها بهذه برواية عقبة بن خالد. أكو عندنا رواية أخرى رواية مسمع بن عبد الملك هم يقول 500 ذراع مطلقا أم تقيل رواية عقبة وتحمل هذه رواية مسمع اليمن على الأرض الصلبة. أكو عندنا رواية أخرى تقول 1000 ذراع مطلقا وهي مرسلة ماذا مرسلة محمد بن حفص محمد بن حفص ذكرناه في الباب 13 الحديث الأول في ذيل قال وقال يكون بين العينين 1000 ذراع هي مطلقة بالحاضر الأرض الصلبة والأرض شنو الرخوة نقيدها برواية عقبة بن خالد ونحمل هاي الرواية على من على الأرض شنو الرخوة من 1000 ذراع لكن كل هذا على تقدير تمامية رواية عقبة بن خالد سندا ودلالة لكنها غير تامة سندا ودلالة صناعة لا بد أن نعمل بهذه المطلقات إذا تمت سندا في العين طبعا بقطع النظر عن القول الثاني الذي سيأتي الحديث فيه ما تم سندا معتبرة السكوني ومعتبرة السكوني تقول بأن حريم بين العين والعين لابد أن يكون زيد 500 ذراع بلا تفصيل بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة هذا معتبر رواية معتبرة سندا ليس لها ما يقيدها لأن المقيد لها هو رواية عقبة بن خالد وقد عرفت أنها غير تامة سندا ودلالة. يؤيد هذه الرواية رواية مسمع هي ضعيفة سندا لكن بالنسبة للمضمون أم يقول ما بين العينين زيد 500 ذراع هذا القول الأول في المسألة الذي ذهب إليه المشهور وهو التفصيل بين الصلبة والرخوة. القول الآخر في المسألة الذي ذهب إليه الإسكافي بن الجنان وتقدم الإشارة إليه سابقا في عند الآن في مسألة البعر هو في الحقيقة أشرنا هناك أن الإسكافي ذكره في العينين لكن نحن سحبنا المنع إلى البئر كما سيأتي. وذكره في العينين، يقول أن الفاصل بين العينين لا يتحدد بحد مخصوص بألف ذراع أو 500 ذراع، وإنما يتحدد بالإضرار بالعين الأولى وعدمه. فإن كان مضر بالعين الأولى يمنع منه ولا يجوز حتى إذا كان خارج الحدود المذكورة، وأما إذا لم يكن مضرا فيكون جائزا حتى إذا كان ضمن الحدود المذكورة. هذا رأي ابن الجميل، وتابعه على ذلك العلامة في المختلف والشريف في المسالك وغيرهما. هذا القول يستدل له بما تقدم الإشارة إليه بالروايات الواردة في غير العين. بعضها وارد في العين لكن أغلبها والمهم منها لم يرد في العين، وإنما ورد في القناعة. يستدل له بهذه الأخبار الصريحة في أن المناط على الإضرار، المناط اليمن على الإضرار وعدمه، ماكو تحديد خاص في الفاصل بين عين وعين، بين قناة وقناة. هذه الرواية نقرأها ونبين بأنه هل يمكن التعدي منها إلى محل الكلام أو لا. رواياتي هذه، أول رواية ولعله أهم رواية، هي مكاتبة محمد بن الحسن أو محمد بن حسين، اللي هو موجودة في الباب 14 من هذه الأبواب الحديث الأول. نقرأ الرواية نقلها من الكافي. قال: كتبت عن محمد بن الحسين، احنا استغربنا ان يكون المراد بمحمد بن حسن صفار. قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية، فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الارض؟ السابق إن بأنه مرتكز في ذهن هذا أن المناط اليمن على الأضرار حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض، إذا كان الصلبة أو كان شنو رخوة. فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله. ترك مسألة الصلبة رخوة، ميزان هو شنو؟ الأضرار وعدمه. صريحة يعني ميزان والإضرار وعدم. هذه رواية. الرواية الثانية ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب الشيخ الطوسي، ويشير لها إن صاحب الوسائل في ذيل الرواية اللي قرأناها قبل قليل في ذيلها يقول: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه، كتب رجل إلى الفقيه، وذكر الحديث المتقدم موجود على التهذيب الجزء السابع صفحة 146، وهي بنفس النص الموجود في الكافي اللي قرأناه قبل قليل. أي رواية أخرى شيخ الطوسي، رواية عن محمد، رواية أخرى واضحة لأنه الكاتب فيها هو محمد بن علي بن محمود، ويقول لا الكاتب فيها هو رجل، كتب رجلا، بينما هناك الكاتب يصرح بأنه محمد ابن الحسن أو الحسين. المضمون واحد، أما المضمون واحد ممكن أن يكون المقصود بالرجل هو منه محمد ابن الحسن الصفار، ممكن أن يقصد هذا الرجل هو وعي. لكن لا 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 يعني أننا لا نحسبها رواية شنو في قبال تلك الرواية، ورواية أخرى في قبال تلك الرواية. هذه رواية ثانية، وهي أيضا صريحة في أن المناط على شنو؟ على الإضرار وعدمه. رواية ثالثة مرسلة محمد بن حفص، طبعا هاتين الرؤتان روايتان واردتان في القناة كما قلنا. رواية مرسلة محمد بن حفص اللي هي في الباب 13، أما قريناها سابقا مرسل محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، أي وردة في العيون اللي هو محل الكلام، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، وبعضها لا يضر من شدة الأرض. قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر، خليه ما هو مشكلة، لأن ما بيه ضرر، يعني يجوز تشوفه منه، وإن كان ما صرح لما بيه ومن أنه جنف يجوز لا يضر. وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه شنو يضر، فلا يكون شنو جائزا إلى آخر. هذه رواية أيضا يعني يمكن أن يستفاد منها ماذا، أن الميزان هو في الضرر وعدم الضرر، فما كان يضر لا يكون جاهزا، وما لا يضر لا يكون، وما لا يضر يكون ماذا، يكون جاهزا. لكن في ذيل هذه الرواية نفسها يقول ويكون بين العينين 1000 درهم، هي نفس الرواية تجعل الميزان في الفاصل بين العينين الضرر وعدمه، إذا العقل ويكون بين العينين 1000 درهم، سأتفق في سر بينهما أو لا، المهم أن الرواية غير سامة سندا، لعله نرجع إليها. خب لاحظنا أن هذه الرواية لم يعني العمدة في الرواية الأولى والثانية لم تردا في العين الذي هو محل الكلام، وإنما وردتا في ماذا، في القناة. لكن الظاهر أنه يستفاد من هذه الروايات حكم حريم القناة، حريم العين في محل كلام على ما بينا سابقا، باعتبار أن مفاد هذه الروايات هو المنع من حفر قناة أخرى إذا كانت مضرة بالقناة الشنو الأولى، يمنع من حفر قناة ثانية إذا كانت مضرة، إن لم تكن مضرة ما في معنى من حفر هذه القناة. هذا هو مفاد هذه الروايات المعتبرة سندا، وهذا يعني أن المناط هو شنه الإغرار وعدمه، وأن الإغرار إذا كان متحققا يكون العمل غير جائز، فالمنع من حفر قناة مع الإغرار هو من جهة ماذا، حرمة الشنه الإغرار، الإغرار محرم بالغير، هذا الإضرار لأنه محرم لا يجوز حفر هذه القناة التي يترتب عليها الإضرار بماذا؟ بالغير. إذا نسينا أن الإضرار بالغير شنو حرام، ولأجله منع هذا من أن يحفر ماذا؟ يحفر قناة بجوار القناة الأولى وتكون مضرة بالقناة شنو الأولى. هذا الضابط إحنا نستفيد منه، من أن حرمة الإضرار متخصص بالقناة، نلغي خصوصية شنو القناة، مناط على الإضرار المحرم، فحفر عين إلى جوار عين لما كان مضرا بحسب الفرق، عندما يكون مضرا نلتزم بحرمته وعدم جوازه، لأن الإضرار ماذا يستفاد من هذه الرواية، أن الإضرار ماذا، أن الإضرار محرم، وأنه هو السبب والعلة في ماذا، في تحريم حفر القناة إلى جوار القناة الأخرى عندما يكون مضرا. هذا يمكن استفادة وتطبيقه على غير القناة، بئرا كان أو ماذا، أو عينا، بئرا كان أو عينا، حتى في البئر هم قلنا بأنه المناط وماذا هو الإضرار وعدم. ومن هنا رأوا استدلوا لهذا القول بهذه الروايات، استدلوا بهذا القول للإسكات في العينين، استدلوا بماذا، بهذه الروايات الواردة في القناة، هذا معناه أنهم ألغوا خصوصية القناة واستفادوا من هذه الروايات أن هذا هو المناط الذي لا بد من مراعاته بين ماذا، بين بئر وبئر، أو بين عين وعين، أو بين قناة وقناة، وهي مسألة الإضرار المحرم. فكلما كان حفر شيء سواء كان بيضا أو عينا أو قناة إلى جنب الأولى مضرا بالأولى يكون ممنوعا منه، يكون حراما غير جائز، وكلما لا يكون مضرا يكون جائزا بلا تحديد أرقام معينة ومسافات معينة. بل احنا قلنا سابقا في بحث البيضة انه هذا يمكن تجاوز هذه الروايات، يعني يمكن الاستدلال على المطلب نفسه بنفس مسألة روايات التحديد نفسها، كما استدلنا على ذلك في رواية البر ان الغين خصوصية التحديد، ان العرف يفهم من هذه الروايات ان تمام الخصوصية هي الاضرار، خصوصية الاضرار، هو قال يحفظ مصالح البر الاولى، الذي يحفظ مصالح هذا فلينتفع بما بالبئر الذي حفره وتعب عليه وشقه. يجي هاي حدد يقول حريم هذا البئر كذا مقدار، باعتبار ان كذا المقدار هو الحاله الغالبه التي يتحقق فيها شنو الاضرار. فالمناط هو الاضرار، يعني اذا قدرنا نلغي خصوصيه البئر في تلك الروايات، خصوصيه التحديدات في تلك الروايات، نقول بان التحديدات غالبيه كما تقدم، وأن المناط دائما على الإضرار وعدمه. ما نحتاج إلى هذه الروايات الأخيرة، هذه رواية مكاتبة، ما نحتاج لها، ما نحتاج لها. يقول أن هذه الروايات اللي تحدد بخمسمية وألف في العين، تحددت هناك ستين ذراع أربعين ذراع في البئر، هذه التحديدات كلها غالبية، لأن الغالب أن الإضرار يتحقق في ضمن هذه المسافة، والغالب أن الإضرار لا يتحقق في خارج هذه المسافة، فما نحتاج إلى هذه الروايات في الحقيقة. بل تقدم أن بعضهم استدل على ذلك، كثير من الفقهاء استدل على ذلك بحديث لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فقرة لا ضرار استفاد منها ماذا؟ حرمة الإضرار بالغير. إذا استفدنا منها حرمة الإضرار بالغير، حينئذ الإضرار بالغير يكون محرما، إذا كان محرما حينئذ لا يجوز أن يحفر بئرا في إلى جنب البئر الأولى، إذا كان شنو؟ إنه إضرارا فيكون شنو؟ محرما. وهكذا القناة، وهكذا العين، وهكذا سائر الأمور، المناط على الإضرار وعدمه. نعم، ذكرنا في بحث البئر بأن بعض الفقهاء يرى بأنهم كان العمل بروايات التحديد بالرغم من أنه التزم بماذا؟ بهذا الرأي الثاني، وأن الملاك هو الإضرار وعدمه، لكن قلنا نقدر نعمل بروايات التحديد في موارد الخصومة وموارد الشك في الضرر وعدمه، ويكون حينئذ التحديدات المذكورة في الروايات سواء كانت في العين أو في البئر أو في القناة، أي تحديدات يكون طريقا لإحراز الضرر عند الشك فيه، طريق لإحراز الضرر عند الشك فيه أو إحراز عدم الضرر عند الشك فيه. ونعمل بهذه التحديدات في موارد الشك، مرة ندري أن هذا فيه ضرر نعمل ولو كان خارج الحد، ندري أنه ليس فيه ضرر فنجوزه ولو كان داخل الحد، لكن إذا شكينا أنه فيه ضرر أو لا بنقدر نرجع إلى روايات التحديد ونتقيد بالتحديد، ويكون ما ذكر فيها من التحديد طريق شرعي لإحراز الضرر أو عدمه. إذا شكينا في أن حفر البئر يضر بالبئر أو لا، أو لا من ندري، هنا نرجع إلى شنو؟ إلى ستين ذراع إذا كان بئر ناضح، أو أربعين ذراع إن كان بئر شنو؟ بئر معطن. نرجع إلى هذا، نقول بأنه هاي التحديدات نجي ستين نمنع منه، ويكون التحديد بالستين طريق لعدم للضرر، يعني من خلال الستين فيه ضرر على ماذا؟ على البئر، طريق شرعي، وأنا نشك إحنا بيه، لكن طريق شرعي لإثبات الضرر. خارج الستين يجوز بناء على الروايات. ليش؟ يعني الرواية الأول خارج الستين يجوز، فنجعل هذا طريق شنو؟ طريق لعدم الضرر، فنعمل بالروايات في موارد الشك وعدم وضوح الضرر أو ماذا أو عدمه. ذكرنا هذا سابقا، لكن هذا معناه شنو؟ انتهى الوقت. وصلى الله على محمد.